فيش مشكلة، هناك بالصورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. الإخوة والأخوات، عوائل الشهداء، السادة العلماء، السادة النواب، الحضور الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إنني في البداية أرحب بحضوركم الكريم في هذا اليوم في إحياء هذه المناسبة، وأرجو المعذرة على الصوت بسبب التحية والترحيب بكل الإخوة والأخوات الحضور هنا في الضاحية الجنوبية لبيروت في مجمع سيد الشهداء عليه السلام في بعلبك، في حسينية الإمام الخميني، في الهرمل في مجمع سيد الشهداء، في الجنوب النبطية حسينية النبطية، وفي الجنوب حنواي حسينية حنواي. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الخطاب قسمان. هلا أنا بدي أحرص اليوم إن شاء الله ما أطول عليكم لأنه الوقت ضيق إلى أذان المغرب، فأختصر ما أمكن. الخطاب قسمان. القسم الأول يتعلق بالمناسبة، مناسبة يوم الشهيد، والقسم الثاني يتعلق بالمستجدات السياسية. في القسم الأول قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، جهتين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. في مثل هذا اليوم 11/11/1982 اقتحم المجاهد المقاوم الاستشهادي أحمد قصير بسيارته المليئة بالمتفجرات مبنى الحاكم العسكري الإسرائيلي في مدينة صور. في أول عملية استشهادية من هذا النوع في تاريخ المقاومة، بل في تاريخ الصراع مع العدو الإسرائيلي. وكان المبنى يحتشد فيه عدد كبير من الضباط والجنود، وبينهم ضباط كبار، جنرالات كبار. في هذه العملية الاستشهادية النوعية، وبحسب ما ذكرته الصحف الإسرائيلية في ذلك الوقت، قتل 141 ضابط وجندي وفقد 10. هلا بعدين المفقودين بينوا ما بينوا ما بعرف. ودخلت إسرائيل في حداد عام. كانت العملية الأضخم في الصراع العربي الإسرائيلي. وأنا كل سنة أؤكد على هذا المعنى، لأنه مفترض يكون في مسابقة، في تنافس، في سباق إلى ما هو أهم وأفضل، ولكن حتى اليوم بعد 33 عاما ما زالت عملية الحاكم العسكري، عملية الاستشهاد أحمد قصير، هي الأضخم والأقوى في تاريخ الصراع وتاريخ المقاومة. وكان أحمد فاتح عصر الاستشهاديين العظام، ولحق بركبه استشهاديون كبار، واستحق بكل جدارة لقب أمير الاستشهاديين، لأن الأمير هو من يكون أمامهم وفي طليعتهم، يضحي معهم في صفوفهم، يحمل معاناتهم، يشعر بآلامهم، يحمل آمالهم، ولذلك هو الأمير بحق. اتخذ حزب الله هذا اليوم 11/11 من كل عام يوما لشهيد حزب الله، يوما لشهدائه، وهو بمثابة الذكرى السنوية لكل شهيد وشهيد وشهيد من شهدائنا، من سيد شهدائنا وأستاذنا السيد عباس الموسوي وزوجته أم ياسر وطفله حسين، إلى شيخ شهدائنا الشيخ راغب حرب، إلى القائد الجهادي الكبير الشهيد الحاج عماد مغنية، إلى كل شهدائنا من الرجال والنساء والعلماء وأبناء العلماء والقادة وأبناء القادة والمجاهدين والكوادر الذين ما زالوا يتقدمون، وما زالت هذه القافلة يلتحق بها العزيز تلو العزيز والشهيد تلو الشهيد. في يوم الشهيد أول من يجب أن نتحدث عنه هم الشهداء، نقول لهم وأيضا نقول للناس، نتحدث عن مشاعرنا الحقيقية، عن فهمنا ومعرفتنا وثقافتنا. نحن الذين بقينا على قيد الحياة نغبط هؤلاء الشهداء، نغبطهم ونبارك لهم. لماذا؟ أولا لأنهم انعتقوا وتحرروا من سجن الدنيا الفانية الدنية، وانطلقوا إلى تلك الحياة الأبدية الخالدة الأزلية، إلى الجنان الخالدة والنعيم الدائم، من السجن إلى ذلك النوع من الحياة، إلى جوار الله تعالى، حيث الكرامة والعزة والسلام والطمأنينة والأمن والأمان والسعادة، وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا يمكن أن يحويه فكر أو تعبر عنه لغة أو تطيقه بلاغة أو ألفاظ. ولأنهم بشهادتهم أيضا أصبحت حياتهم أشد وأقوى، هناك الحياة الحقيقية، هناك الحياة التي يمكن أن يقال أنها حياة، أما الحياة هنا فهي لهو ولعب. وثانيا، أولا نغبطهم، وثانيا نشكرهم لكل ما قدموه من أجلنا ومن أجل الناس ومن أجل الأمة والمقدسات والحاضر والماضي والمستقبل. نحن بحمد الله تعالى في هذه المقاومة وفي هذه المسيرة ممن يعرفون النعمة ويعترفون بالنعمة ويشكرون صاحب النعمة على نعمته، والله عز وجل هو المنعم العظيم الأكبر، و مكن بعض مخلوقاته أيضا من أن ينعموا على الناس. ونقر لأهل الفضل بالفضل، وهذا مقتضى الشرف، وبالشكر تدوم النعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. على هذا الأساس يجب أن نتذكر دائما ونستحضر دائما ما قدمه هؤلاء الشهداء لشعبنا، لأمتنا، لأجيالنا، لمستقبلنا. بعض الناس للأسف الشديد يصل بهم الأمر إلى أن يقولوا: طيب، يعني أنتم تمنون علينا؟ نحن جميعا الشهداء يمنون علينا، ويجب أن نستذكر ما قدموا من أجلنا وما قدموه لنا، لنعرف النعم المترتبة على جهادهم وعلى جراحهم وعلى شهادتهم، ونشكر لهم ونشكر لهم ذلك. مثلا عندما نتحدث عن زمن الانتصارات ببركة هذه الدماء الزكية، هؤلاء الشهداء، طبعا كل الشهداء، لا أتحدث هنا عن شهداء حزب الله فقط، شهداء كل فصائل المقاومة، شهداء الجيش اللبناني، شهداء فصائل المقاومة اللبنانية والفلسطينية في لبنان، شهداء الجيشين اللبناني والسوري في لبنان على مدى عقود، لكن والجرحى والشعب الصامد والمجاهدون الذين يواصلون العمل. لكن ميزة الشهداء ولكن ميزة الشهداء أنهم قدموا كل شيء، والجود بالنفس أسمى غاية الجود، أقصى ما يمكن أن يقدمه إنسان لربه، لقضيته، لأمته، لشعبه، لما يؤمن به، هو ما قدمه هؤلاء الشهداء. ففي النتيجة والمحصلة هذه انتصاراتهم هم، هذه إنجازاتهم هم، نحن نعيش في ظلها. عندما نتطلع إلى الوقائع الخارجية، عندما نتطلع إلى النتائج الملموسة والمحسوسة والوقائع الخارجية، أرضنا التي عادت إلينا بلا قيد وبلا شرط وبلا مكاسب وبلا جوائز بعد سنوات الاحتلال الطويلة، أسرانا الذين أخرجوا من السجون، الأمن والأمان الذي ينعم به بلدنا وخصوصا في الجنوب بسبب معادلة الردع في مواجهة العدو، وأيضا في الجبهة الأخرى في مواجهة التكفيريين، كل الإنجازات التي حصلت حتى الآن هي ببركة هذه الدماء. لبنان اليوم بمنأى عن الخطر بنسبة كبيرة جدا، أيضا ببركة هذه الدماء والتضحيات والشهداء من رجال المقاومة ومن ضباط وجنود الجيش اللبناني. وما يحصل من دفع لكل هذه المخاطر عن المنطقة ككل وعن شعوب المنطقة ككل في مواجهة هذا المشروع هي من إنجازات ونتائج هذه الدماء الزكية. ومن أهم إنجازات هذه الدماء، هذا من ثواب الدنيا، تحرير وحرية وكرامة وأمن وسلام وعزة، هذا من ثواب الدنيا اللي حكينا عنه بالآيات قبل شوي. ومن أهم الإنجازات هي هذه الروح التي بعثها الشهداء في شعبنا وفي شعوب أمتنا، روح الجهاد، روح المقاومة، روح الاستشهاد، العزة، الكرامة، الأنفة، الحمية، الإباء، إباء الضيم، رفض الهوان والذل والتخلي عن القعود والتنبلة والكسل، هذا الشهداء بعثوه في هذه الأمة، هذه اليقظة الروحية والمعنوية، هذا الوعي، هذا العزم، هذا التصميم، بتعبير آخر هذا الإحياء للنفوس. دماء الشهداء أحيت نفوس شبابنا وأجيالنا وشعبنا وشعوب أمتنا، وقدمت ما هو ضمانة الاستمرار في طريق المقاومة وفي طريق الجهاد لتحقيق بقية الأهداف في تحرير الأرض والمقدسات والإجهاز على المشروع الصهيوني في المنطقة وتحقيق حلم الاستقلال والسيادة والحرية لشعوبنا وحكوماتنا ومقدساتنا. هذا من إنجازات وبركات دماء الشهداء، هذا التحول في العائلة، في الأب، في الأم، في الزوجة، في الأولاد، في المحيط، في الجيران، في البيئة العامة، ما كان ليتحقق فقط بالكلمة وبالموقف وبالخطابة وبالوعظ وبالإعلام. إن دماء الشهداء كانت الأقوى قدرة على استنهاض الهمم وعلى بعث الوعي وعلى شحذ الإرادات والعزائم، والذي أدى إلى ما نحن عليه اليوم بحمد الله عز وجل من قوة ومن مكانة ومن تمكين ومن قدرة على مواجهة التهديدات والتحديات. هذه من بركة دماء الشهداء، هذا هو سلاحنا الأقوى والأمضى. منذ البداية هذه الروح الجهادية الاستشهادية، هذا الفعل الجهادي الاستشهادي هو سلاحنا الأقوى في ظل جبروت العدو وترسانته العسكرية الضخمة والدعم الأمريكي الهائل واللا محدود. منذ عام 1982 لو كنا نريد أن ننتظر الحصول على الإمكانات والعدة والعديد وشيء من التوازن الاستراتيجي كما يقولون مع العدو، لما كانت مقاومة ولما كان تحرير ولكان العدو في بلدنا وفي أرضنا، لتمكن وسيطر وهيمن وحقق أهدافه من ذلك الغزو وذلك الاحتلال. أيضا في فلسطين كان الأمر كذلك منذ البداية وما زال اليوم. هذه الروح هي التي تبعث من جديد المقاومة والانتفاضة وتفرض من جديد قضية المسجد الأقصى والمقدسات على كل العالم. هذه الروح، حكومة العدو تستطيع أن تحاصر الشعب الفلسطيني وهي تفعل ذلك، تستطيع أن تقطع أوصال المناطق الفلسطينية، تفصل غزة عن الضفة والضفة عن 48 وفي داخل الضفة هذه المدينة عن تلك المدينة، تستطيع أن تقطع خطوط الإمداد وهي تفعل، لتمنع وصول سلاح أو ذخيرة أو إمكانات إلى الفلسطينيين في أي منطقة من المناطق، تستطيع من خلال عمل أمني أن تراقب الفصائل وتفكك الخلايا والشبكات الجهادية التي تخطط لأعمال جهادية، ولكنها لا تستطيع أن تحاصر الأفراد فردا فردا، لا تستطيع أن تمنع وصول سكين إلى يد رجل أو امرأة، إلى شاب أو شابة، ولا تستطيع أن توقف هذه المواجهة طالما أن شباب فلسطين وشابات فلسطين يملكون هذه الروح. ما شاهدناه قبل أيام على التلفزيون يعتز به كل إنسان، وهو عبرة أيضا لكل إنسان وخصوصا للرجال في هذه الأمة، للرجال القاعدين والساكتين والمتخاذلين والهاربين من تحمل مسؤولية. عندما نشاهد على شاشات تلفزة شابة فلسطينية وبكل هدوء وطمأنينة وثبات وهي تعلم مصيرها إما القتل أو السجن المؤبد، وبكل هدوء وطمأنينة تخرج سكينها من حقيبتها وتطعن ذلك الجندي، وعندما يهرب بين يديها تقتحم وتتقدم إليه، لكن فيلم مقطوش من بين كله. هذه حجة على كل رجال في هذه الأمة، وهذه مفخرة في نفس الوقت. هذه حصيلة ماذا؟ هذه الروح، هذه الروح الجهادية الأصيلة والقوية. هذه الروح في يوم الشهيد، ما أريد أن أقوله لكم لكل الحاضرين لكل المشاهدين والمستمعين، هي مسؤوليتنا أن نحافظ عليها، لأنه منذ عقود يعملون على كسر هذه الروح، على إسقاطها، على إماتتها، على تجميدها. وهناك حروب تشن، حروب ينفق عليها مئات من ملايين الدولارات باعتراف الأمريكيين وباعتراف أدوات الأمريكيين، حروب تشن في وسائل الإعلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي في كل الوسائل المتاحة من أجل التشكيك والتوهين والتسفيه والتسخيف والسخرية والجحود والإنكار والتشويه. لهذه المقاومة لكل المجاهدين في حركات المقاومة في كل المنطقة النيل من هذه الروح، لأنه لو نالوا من هذه الروح شو بينفع الصواريخ والسلاح النوعي والسلاح المكدس والزخائر والهياكل العسكرية الضخمة والعديد الكبير؟ لحم عظم بلا روح بلا كرامة بلا إرادة، هذا الذي يريدون أن يسلبوه منا. ونحن يجب أن نواجه هذا النوع من الحروب الذي له أدواته الدولية والإقليمية والمحلية والتي تعمل في الليل وفي النهار. مسؤوليتنا أن نواجه، كما هي مسؤوليتنا أن نحفظ سلاح المقاومة لتحرير ما تبقى من أرض، لردع العدوان، لنكون جزءا من الأمة التي تستعيد مقدساتها. كذلك يجب أن نحافظ على هذه الروح. مسؤولية العلماء والخطباء ووسائل الإعلام والنخب والسياسيين والآباء والأمهات والزوجات وعوائل الشهداء والجرحى والكل، يجب أن نحمل هذه المسؤولية. طبعا نحن على ثقة بأننا نستطيع أن نحافظ على هذه الروح وأن نطورها، بل هي تقوى وتتطور وتمتد. وهذا يؤكد فشل كل هذه الحروب التي قامت منذ عقود، وهذا التطور النوعي والكمي الذي نجده في مسألة المقاومة، رجالا نساء صغارا كبارا، وخصوصا في جيل الشباب والشابات، هو شكل آخر من أشكال انتصار المقاومة على أخطر أشكال الحروب التي تشن عليها. هذا التداوم، هذا التواصل، هذا التطور في حركة المقاومة أيضا هو من إنجازات وبركات دماء الشهداء. اليوم ما زالت دماؤهم تدفعنا إلى الأمام، تحضرنا في الساحات، تجعلنا نرفع القبضة والسلاح والصوت في وجه الاحتلال والظلم والقهر ومشاريع استلاب هذه الأمة. ومن أهم مظاهر هذه الروح هو عوائل الشهداء الذين يكتسبون هذا الاسم وهذه الصفة ويلتحقون بهذه الشريحة عندما يقدمون عزيزا من أعزائهم شهيدا في سبيل الله، سواء كان ابنا أو أخا أو أبا أو زوجا أو زوجة أو أختا أو بنتا أو مشاكل. عوائل الشهداء اليوم هم من ثمار دماء هؤلاء الشهداء. هذه الحالة الراقية التي نجدها في عوائل الشهداء، هذه الحالة الإنسانية والأخلاقية والجهادية، هي أيضا من بركات هذه الدماء التي تترك آثارها في الأب والأم والزوجة والأبناء والبنات والإخوة والأخوات والأرحام والمحيط. عندما ننظر إلى عوائل الشهداء لننظر إلى أحد إنجازات هؤلاء الشهداء، ماذا نرى في عوائل الشهداء؟ كنا عم نسمع قبل شوي، وأنا سمعت هذا النص أمس وشاهدته كاملا. ماذا نجد عند عوائل الشهداء والذين الآن بيننا في هذه الحسينيات والمجمعات؟ لم نرى منهم إلا الثبات، الصبر، الاحتساب، الرضا بما اختاره الله سبحانه وتعالى، الشكر لله على ما اختاره لهم، الفخر، الاعتزاز بشهدائهم وبما قدمه شهدائهم، العزم على مواصلة الطريق والاستعداد للمزيد من العطاء والتضحية. الاستعداد. الأمريكيون والصهاينة وأدواتهم في المنطقة وكثير من الأعداء والأخصام يتصورون أنه عندما نأتي بخبر الشهيد أو بجثمان الشهيد بجسده الطاهر إلى عائلته أنه حزب الله يواجه مشكلة كبيرة. ولكن أنا أقول لكم ما نراه من عوائل الشهداء، من آباء الشهداء، من أمهات الشهداء، يقولون للإخوة الذين يذهبون إليهم أو للأخوات، يقولون هذا استشهد، هذا ضمانتنا، أمانتنا، فخرنا، عزنا، نشكر الله على ما اختار لنا، بقية أولادنا موجودين، واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. والبعض بالفعل يعني لما بيكون في عوائل الشهداء، عوائل قدمت شهيدين وثلاثة شهداء، ثلاثة شهداء وأربعة شهداء، وتعبير عن صدقية هذا القول. هذا مش قول للمكابرة ولا قول للمجاملة، وما سمعتموه قبل قليل من آباء الشهداء هو تعبير عن حقيقة ما يؤمنون به، وهم صادقون في كل حرف وكلمة قالوها. نعم، هذا الذي نراه نحن من آباء الشهداء وأمهات الشهداء وعوائل الشهداء، وهذه ببركة هذه الدماء. لذلك عندما نملك في بلدنا وفي أمتنا أمثال هؤلاء الشهداء وأمثال هذه العوائل الشريفة والصابرة والعزيزة والكريمة، لا يجوز أن نخشى لا من تهديد ولا من تحدي، ولا يجوز أن نقلق من على المستقبل، لأننا نملك هذه القوة. حقيقة القوة هي هذه. يأتي فيما بعد الهياكل والخبرة والتجربة والسلاح والإمكانات لتعزز قدرتنا في هذه المعركة. ما دمنا شعبا حيا، ما دمنا نملك هؤلاء الأحياء، الأحياء من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه واشتدت وقويت حياتهم، ومنهم من ينتظر ونسمع منهم هذا الكلام وهذه المواقف. إذن هذا يدفعنا إلى المزيد من العزم، الثبات، القوة، الحضور واليقين والثقة بالمستقبل. الثقة بالمستقبل. هم يريدون لشعبنا وشعوبنا وأمتنا أن نصل إلى حافة اليأس، حتى إذا يأسنا هجرنا قضايانا وتركنا مقدساتنا وتخلينا عن المسؤوليات وهربنا في البحار في الهجرة القاتلة، أو هربنا في الشعور إلى حيث لا يرضى الله وإلى حيث ضياعنا جميعا. لكن ما دامت هذه الحياة وهؤلاء الأحياء فينا، يجب أن لا نسمح لأي يأس بالتسلل إلينا. أما في هذا ما أحببت أن أقوله في القسم الأول. ونحن في الحقيقة من خلال هذه المسيرة المباركة نرى وعد الله سبحانه وتعالى لنا، هذا ثواب الدنيا، وشهداؤنا لقوا حسن ثواب الآخرة في البرزخ وينتظرون القسم الأعظم في القيامة الكبرى، ونحن أيضا ننعم بثواب الدنيا. هذا هو ثواب الدنيا، هذه الكرامة، العزة، الشرف، الإحساس بالقوة، القدرة على مواجهة التحديات، الأمن، الأمان، السلامة، الطمأنينة. في الأوضاع العامة كلمتين. أولا، في أجواء زيارة نتنياهو للبيت الأبيض بعد خلاف عميق وانقطاع لأكثر من سنة، عندي ملاحظتين. ملاحظة الأولى، يظهر الموقف الأمريكي الصلب إلى جانب إسرائيل والتزام أمريكا المطلق بأمن إسرائيل ومصالحها وتفوقها المطلق على كل الحكومات والشعوب والدول العربية والإسلامية، والأمريكان مش مستحيين ومش سائلين عن حدا، لا من حلفائهم ولا من أصدقائهم إذا من صنفهم حلفاء وأصدقاء. وشاهدنا أيضا المزيد من التغطية الأمريكية لكل ما يفعله نتنياهو في فلسطين المحتلة من قتل وقمع وعدوان وتأييد لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، في مقابل من؟ في مقابل الشعب الأعزل المظلوم المحتل أرضه المحاصر. هذه يا أمريكا، يجب أن نلفت إلى هذا لنقول لكل شعوبنا الذين أو لكل الذين يراهنون على أمريكا، هذه يا أمريكا، في موضوع إسرائيل ما في مزح، في موضوع إسرائيل ما في خصومات شخصية، نتنياهو أوباما بيزعلوا بيتقاتلوا بيسبوا بعضهم، هذا شيء شخصي. بموضوع إسرائيل ما في حزب جمهوري وحزب ديمقراطي، بحسابات إسرائيل في أمريكا التي تتبنى إسرائيل بالمطلق. الملاحظة الثانية، أنه البيت الأبيض أعلن بأنه من جملة الموضوعات اللي بده يناقشها أوباما مع نتنياهو هو موضوع حزب الله. طبعا بعدين ما قالوا شو ناقشوا شو النتائج اللي وصلوا له، لكن أيضا أود أن أعلق على هذا الخبر وأقول نعم هذا خبر بالنسبة لنا طيب، هذا جيد، نحن نفتخر ونعتز بهذا الأمر. يعني عندما يجلس الشيطان الأكبر وأدواته في المنطقة، أداته الأساسية في المنطقة إسرائيل، ويطلعوا على المنطقة هيك، بيعتبروا أنه بعد في مجموعة أماكن تشكل لهم مشكلة، تهدد مشروعهم، تقف عقبة في طريق احتلالهم وسيطرتهم وهيمنتهم وعدوانهم. واحد منهم حزب الله، حتى ما استثني الآخرين، وبالتالي بدهم يقعدوا يشوفوا كيف بدهم يتعاطوا مع حزب الله. أنا أعتبر في يوم الشهيد هذا شهادة جديدة لشهدائنا ولحزب الله ولكل من يقف معه، أننا موجودون في الجبهة الصحيحة، في المكان الصحيح، في الموقع الصحيح، في الموقف الصحيح. لأنه عندما يأتي اليوم تمدحنا أمريكا وتبجلنا وتتغزل بنا، يجب أن نعرف أننا في الموقع الخطأ وفي الموقف الخطأ وفي الجبهة الخطأ، معناتها نحن عاملين شيء غلط. أما عندما نكون عند من يحتل أرضنا ويعتدي على مقدساتنا وعلى أمتنا في موقع العدو الذي يخطط له ويدرس ويبحث ويناقش على أعلى المستويات، هذا يعني أننا في الموقع الصح أولا، ويعني أننا في موقع التأثير الحقيقي في معادلات المنطقة. وإلا إذا هامشيين وتأثيرنا ما إلو قيمة وحكايتنا سهلة، ما في داعي وقتهم الشريف والعظيم يأخذوا منه دقائق ليناقشوا موضوع حزب الله. هذا أيضا من باب التأكيد والتثبيت. طبعا أنه شو ممكن يطلع معاهم؟ حرب عسكرية على لبنان، هذا على كل حال قائم في أي وقت، ولكن نحن نستبعد ذلك بسبب كلفة هذه الحرب على إسرائيل، وهي تعرف ذلك، بسبب معادلة الردع القائمة في لبنان. نعم سيستمرون في الاستهداف الأمني، في تشويه الصورة، مزيد من الجهد الإعلامي والحرب الناعمة والأكاذيب والأضاليل والاتهامات، موضوع المخدرات والسرقات والمافيات والتبييض الأموال، وقد ما بدكم حتسمعوا سوالف إلى أول وليس لها آخر. وأيضا الضغط الاقتصادي على كل من يظنون أو يعتقدون أو يشتبهون، وحتى من لا يعتقدون أو يظنون أو يشتبهون، بأنه يمكن أن يؤثر أو يساعد في البنية الاقتصادية والمالية لبيئة المقاومة من خلال التحريم والعقوبات والحصار والوضع على اللوائح ومنع العمل التجاري ومشاكل. لكن هذا كله اشتغلوا، يعني ما في شيء جديد. بالقتل قتلوا خيرة قادتنا سيد عباس، شيخ راغب، حاج عماد، كله بالاغتيال والقتل علنا أو سرا. الحرب الناعمة من عشرات السنين، كم هائل من الأكاذيب في الليل وفي النهار منذ سنوات طويلة. ضغط اقتصادي وحصار مالي، ما تغير شيء، وهذا لن يغير شيئا على الإطلاق، لكن هذا يدعونا إلى الوعي واليقظة وتحمل المسؤولية والانتباه. وأيضا يدعو من هم في لبنان وفي غير لبنان أن لا يكونوا شركاء أوباما ونتنياهو، يعني شحطين تحت نتنياهو، لأنه في ناس ما عندهم مشكلة يكونوا شركاء أوباما، طيب ونتنياهو، أن لا يكونوا شركاء أوباما ونتنياهو في استهدافهم لهذه المقاومة وإرادتها وحضورها وفعلها وتأثيرها. ثانيا على مستوى المنطقة خصوصا في سوريا واليمن، يوما بعد يوم يتأكد للجبهة الأخرى، للمعسكر الآخر، لأمريكا وحلفائها وأدواتها من دول وتنظيمات وجماعات مسلحة، أنه هي غير قادرة على حسم المعركة مهما أجلت الحلول السياسية في اليمن أو في سوريا، هي لن تستطيع أن تحسم المعركة إن شاء الله. الواقع الميداني، الصمود الميداني، الثبات الميداني في هذه الجبهات يؤكد هذا المعنى. كذلك في العراق، ما حصل في الأمس في منطقة حلب، سواء على مستوى أريف الجنوبي والتقدم الواسع للقوات والخسائر الفادحة للجماعات المسلحة، أو على مستوى تحرير أو فك الحصار عن مطار كويرس بعد 3 سنوات من الحصار، أمر بالغ الدلالة. تصوروا في عدد من الضباط والجنود في الجيش السوري، يمكن 200-300، لأن نسيان العدد قديش، محاصرين من 3 سنين، 360 درجة حصار من قبل جماعات داعش، وعمليات انتحارية وسيارات مفخخة وقصف دائم، ولكنهم ثبتوا في هذه المواقع إلى أن حصل التوفيق أمس بفك الحصار عنهم. هذا له دلالة كبيرة جدا قبل الموضوع العسكري، قبل الإنجاز العسكري، هو دلالة عن إرادة القتال والصمود والثبات عند هؤلاء الضباط وهؤلاء الجنود. هذه رسالة خصوصا إلى أولئك الذين يريدون أن يقدموا دائما تصويرا في فيينا أو غير فيينا أنه لا، الجيش السوري منهار وغير فاعل وغير حاضر، وأن الذين يقاتلون بالنيابة عنه هم الجهة الفلانية أو الجهة الفلانية. هذا غير، هذه رسالة واضحة أن لدى الضباط والجنود في الجيش السوري هذا المستوى من العزم والإرادة والثبات أن يبقوا صامدين في مطار محاصر لمدة 3 سنوات، وفي نهاية المطاف هلا الأخوان عم بيقولوا 2، بعض وسائل الإعلام بتقول 3 سنين، 2، 3 سنين يا أخي، قليل 2، 3 حصار كامل. هذا يعبر عن إرادة صمود وثبات وبقاء وعنفوان. وأيضا هذه العملية النوعية التي نفذت، المشي في الألغام وفي مواجهة الكمائن وخطوط القتال في مواجهة داعش، عشرات الكيلومترات للوصول إلى كويرس، أيضا تعبر عن الإرادة والعزم والتصميم الذي كانت تملكه القوة المتقدمة والمهاجمة. في كل الأحوال هذه الوقائع الميدانية أيضا هي رسالة لأمريكا وأدواتها وحلفائها وأصدقائها أن عليكم أن تسقطوا الخيار العسكري، أن تذهبوا بشكل جدي إلى حل سياسي واقعي، حل سياسي بدون شروط تعجيزية ولا شروط خنفشارية ولا شروط استعلائية، لا في سوريا ولا في اليمن ولا في أي مكان آخر. في الشأن اللبناني يأسف الإنسان بشدة للأوضاع التي وصلنا إليها في لبنان. ما بدنا نقعد نندب، لكن في توصيف سريع نرى حالة تهرب من المسؤولية، انتظار الخارج، إلقاء التهم وتقاذفها. هلا الواحد بيفتح وسائل الإعلام بيقرأ جرايد بيسمع بيانات تصير، شو في؟ عم تقدم حلول ولا العالم بتسب بعضها وبتتهم بعضها وبتشهر ببعضها؟ هذا هو بالعام الأغلب طبعا، إلقاء التهم وتقاذفها. الأخطر والأسوأ من ذلك أنه على أي موضوع، يعني البلد هش إلى حد، يعني الدولة والبلد والمجتمع أيضا، اسمحوا لي أحكي بصراحة، لا والمجتمع اللبناني مش بس الدولة، في ناس الدولة ضعيفة، هشاشة الدولة، أنا أقول لكم وهشاشة المجتمع للأسف الشديد، اسمحوا لي بذلك، أنه لما بنختلف على موضوع واحد حتى لو ما كان موضوع مصيري وبيحدد مستقبل لبنان ومصير لبنان، بتحس البلد حيفرط بين إيديك، بتحس المجتمع تركيب الاجتماعي المجتمعي حتفرط بين إيديك. ولذلك بتشوفوا بالتحليلات أنه دغري بيقول لك فرطت التحالفات، إعادة الاصطفافات، المشاعر على علمك، هول بيحبوا هول، بلشوا هول يسبوا هول، هذا شو بيعني؟ مش بس الدولة هشي، أيضا لدينا مجتمع هش. طيب، وفي كل قضية من القضايا، وحتى عندما نصل إلى الدستور أيضا كل واحد يفسر الأمور على مزاجه. هون معلش كم دقيقة لأنه هذا آخر موضوع عندي، بس لأنه هذا بيعني الكل، والأيام اللي مضت كانت أيام صعبة وقاسية، لكن إن شاء الله يعني في فرج طيب هلأ بنحكي عنه. طيب، أنه والله بعد غياب طويل هناك دعوة لعقد جلسة تشريعية، لأنه في نوع من القضايا باتت ملحة ومستعجلة ولا يمكن تأجيله، وفتنا فات البلد بنقاش طويل عويد، آراء متفاوتة ومختلفة، ناس طلعوا قالوا أصلا مجلس النواب، طبعا نحن نحترم جميع الآراء، مجلس النواب لا يحق له أن يشرع في غياب رئيس جمهورية، طالما ما انتخبنا رئيس جمهورية أصلا أن يجتمع المجلس النيابي ليشاور، هذا اجتماع غير قانوني وغير دستوري وغير شرعي. هذا رأي. رأي آخر بيقول أنه ليس طبيعيا ولا عاديا أن يجتمع مجلس النواب في غياب الرئيس، الأصل أن يكون الرئيس موجود، ولكن إذا كان من أجل إعادة تكوين السلطة أو من أجل أمور ضرورية وملحة جدا لا مانع، يعني بشكل استثنائي. هذا رأي آخر وله أنصاره. رأي ثالث بيقول لا، في رأي جمهورية ولا ما في رأي جمهورية، المجلس النيابي هو سلطة مستقلة وهي تمثل الشعب ويحق لها أن تجتمع وتناقش أي بند من بنود على المستوى القانوني. طيب الحق مع مين؟ مين بيحسون؟ مين المرجعية اللي بتفسر لنا الدستور؟ ونضل على القانين، هذا بيقول هيك وهذا بيقول هيك وهذا بيقول هيك. والقصة مش نقاش فكري أو بحث أكاديمي، القصة أنه هذه الرؤية يتوقف عليها موقف وأداء وسلوك، مقاطعة أو حضور أو إذا انعقدت جلسة أيضا ترتيب آثار ومشاكل. طيب بحث آخر أيضا فات بالسنوات هاي الأخيرة على علينا جميعا، وأنا من باب التوصيف أقول أنه طيب إذا بده يجتمع المجلس النيابي، لو سلمنا أنه له حق أن يضع قوانين وتشريعات في دائرة معينة، لكن يجب في كمان آراء. رأي بيقول أنه هاي الميثاقية شو هاي قصة مش مظبوطة، ولذلك لو اجتمع النصف زائد واحد من النواب يستطيعون أن يصوتوا على القوانين اللي بدهم إياها اللي بتسمح فيها النصف زائد واحد أو ثلثين أو ماشي، لكن النص زائد واحد، غاب من غاب وحضر من حضر، طائفة بكاملة غابت ما في مشكلة، هذا ما له محل. هذا رأي. في رأي تاني بيحكي بالميثاقية وأنه لا، الميثاقية تفترض أنه يكون في حضور متنوع، فلو غاب مكون من مكونات البلد تفتقد الجلسة ميثاقيتها. طيب هلأ بالأيام الأخيرة كمان جد بحث جديد أنه كيف تفقد إذا غاب المكون ميثاقيتها؟ هل إذا غاب كل نواب هذا المكون فلو فتفقد ميثاقيتها؟ طيب لا نقاش. إذا غاب البعض وحضر البعض، يعني قدي من الحضور اللي بيأمن ميثاقية؟ 20%، 15%، 50%، انفتح نقاش. طيب إذا حضر عدد من النواب ولو كان كبيرا ولكنهم لا يمثلون كل الكتل الأساسية في هذا المكون في هذه الطائفة، هل تنسف الميثاقية أو تنسف؟ في آراء وفي نقاش. طيب مين بيحسم لنا هاي المسائل؟ الله أعلم. نحن صرنا هلأ بلد على الآن، حتى لما بنجي بنقول مين بيحسم مين بيفسر، بيطلع واحد بيقول لك رئيس جمهورية هو اللي بيفسر، بيطلع اللي بيعرفش هذا الحكي قد ايه له أساس دستوري، بيطلع واحد بيقول لا المجلس النيابي هو الذي يفسر الدستور. طيب ما المجلس النيابي لا يجتمع بدنا نفسر الدستور، والمجلس النيابي هو اللي مطلوب يفسر الدستور، يعني واقف الأمور على بعضها. بعض بيقول لك المجلس الدستوري عنده حق ما عنده حق، طيب مين؟ بالنهاية نحن بلد عالق الآن، نكتشف من خلال أزماتنا السياسية وغيرها أنه لا، في مشكلة حقيقية ومشكلة كبيرة، وفي فراغ هون في مكان ما، في فراغ بده سد، لا ينتظر لا مؤتمر تأسيسي ولا تعديل اتفاق طائف ولا شيء، في مكان ما إذا كان نظريا موجود بدنا نتفق على تفسيره. بالنهاية ما بيمشي بلد إذا لا يؤول الأمر في نهاية المطاف إلى مرجعية معينة، سواء هذه المرجعية دستورية واضحة جدا، مرجعية قانونية، أو مرجعية حكماء، أو مرجعية سلطة. بلد بدون مرجعية نهائية تحسم عندها خلافاته، هذا بلد ما عنده قابلية بقاء وقابلية حياة، وينتقل من مشكلة إلى مشكلة ومن أزمة إلى أزمة. في الموضوع الحالي، في موضوع جلسة الجلسة غدا، نحن من البداية كنا ندعو إلى الابتعاد عن المشادات الإعلامية، إلى لأنه لازم نوصل لحل، نذهب إلى حوار حقيقي، إلى نقاش حقيقي، إلى معالجات حقيقية لأنه في نهاية المطاف الأفضل للبلد والأحسن للبلد أن نكون جميعا حاضرين في الجلسة التشريعية. أستطيع أن أقول الآن لأنه فوتوا لي ورقة وشفتها على العاجل أنه وأنا معلوماتي كان قبل ما أدخل الاستوديو أنه الأمور كانت يعني قاب قوسين من الحل والعلاج. اللي خبروني يا الإخوان الآن أن العماد عون أعلن باسم تكتل الإصلاح والتغيير المشاركة غدا والحضور في الجلسة التشريعية، وهذا يعني أنه الحمد لله رب العالمين مشكورين كل اللي عملوا جهد وبذلوا جهد وتعاونوا وتنازلوا ودوروا الزوايا. شكر لكل من بذل جهد وأخذ موقف مناسب وتعاطى بمسؤولية وطنية مع هذا الأمر. ونأمل إن شاء الله أن تنعقد جلسة مجلس النواب غدا اللي هي مصلحة وطنية بالنسبة لنا، ما في أي مصلحة خاصة على الإطلاق. بناء على هذه التجربة وبناء على كل الأوضاع التي وصلنا إليها، أريد أن أقول أنه يعني ما أدعو إليه في النهاية، شوفوا يا أخوان، يبدو نحن المعالجة على الحبة ما عم تمشي، ما عم يمشي الحال، كل شيء معقد صار بالبلد. نفايات شفتوا كلكم هاي، ولا جاي الشتاء وموعودين بعواصف وموعودين بسيول، الله أعلم شو بصير عنا. طيب ما في إمكانية حل، خلي يطلع يقول نحن عجزنا، الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية وزيدوا عليها والقوى السياسية والشعب اللبناني، ما تعاتبوا بس القوى السياسية، والشعب اللبناني والناس والبلديات والأحزاب، الكل يجب أن يقف اللبنانيون جميعا بدون ما حدا يتهم حدا ويزت التهمة على حدا ويحمل مسؤولية لحدا. بدكم انصاف أكثر من هيك؟ نوقف كلنا ونقول نحن اللبنانيون حكومة وشعبا وأحزابا ودولة فشلنا وعجزنا عن حل مشكلة النفايات. طيب، مشاكل كبيرة الآن موجودة بالبلد، سلسلة رتب ورواتب، اضرابات واعتصامات الموظفين والمعلمين وغيرهم، موضوع العسكريين المخطوفين عند الجماعات الإرهابية المنسيين في الأعم الأغلب، الهجرة القاتلة في البحار، أزمة البطالة، الأزمات المعيشية، كل شيء. نحن عندنا مشكلة حقيقية، وبالدولة فراغ في الرئاسة، مجلس وزراء معطل، مجلس النواب إن شاء الله بكرة تقطع على خير، يبقى لنا ولو مؤسسة بعد عم تشتغل لتقدر تفتح الباب لتشتغل المؤسسات الأخرى. إذا نحن أمام مشكل كبير، المعالجة هذا اللي بدي أطرحه بالأخير، المعالجة بالحبة بالموضوع يعني متعب جدا وما عم بيوصل غالبا إلى نتيجة. ما أدعو إليه في يوم شهيد حزب الله وببركة هؤلاء الدماء الذين يجب أن نصغي إلى صوتهم وإلى قضيتهم وإلى أهدافهم، أن أدعو إلى تسوية سياسية شاملة على المستوى الوطني. يعني يقعدوا الناس ثنائيا ثلاثيا رباعيا يحطوا كل شيء دفعة واحدة، رئاسة الجمهورية، طبعا ما حدا يطلع بكرة ويقول انه والله نحن عم نتخلى عن، لا يمكن يكون النقاش بالتسوية انه يا اخي هذا مرشح فريقنا لرئاسة الجمهورية ونحن نصر على الترشيح، لكن بنفتح باب نقاش انه لا تقبلوا فيه، اخي شو بدكم تعالوا نحكي. او هن ممكن يتصرفوا بهذه الطريقة، رئاسة الجمهورية، الحكومة المستقبلية، رئيس الحكومة، تركيبة الحكومة، المجلس النيابي وعمل المجلس النيابي، قانون الانتخاب، لأنه قانون الانتخاب أيها الإخوة والأخوات أيها اللبنانيون يختلف عن أي بند آخر يمكن أن تضعه على جدول أعمال جلسة مجلس نيابي. قانون الانتخاب هو العامل الأساسي في إعادة تكوين السلطة، قانون الانتخاب يعني مصير البلد، قانون الانتخاب يعني لمن تسلم مصيرك ودمك وعرضك ووجودك ومستقبلك وسيادتك وحريتك واستقلالك. هاي مش شغلة هامشية وبسيطة وبتروح بالمجاملات وبالضغوط وبالمزايدات، هذا بده نقاش حقيقي. نحن ما عندنا مشكلة، نحن كفريق بنقول نحن جاهزون، تعالوا نحط الأمور الأساسية، مش الأمور الهامشية والجزئية والجانبية، الأمور الأساسية في سلة واحدة ونعمل تسوية. لما بقول تسوية يعني العالم بدأ تاخذ وتعطي من شان البلد، من شان مصلحة البلد، ما ننتظر أي شيء في الخارج، الخارج كله مشغول عنا ويوم بعد يوم عم يتأكد هذا المعنى، وما ننتظر حتى حدث داخلي. أنا بقرأ بعض الأحيان مقالات تحليلات بتقول أنه والله في ناس ناطرين 7 أيار جديد أو شيء مشابه. هذا خطأ، هذا التفكير خطأ. 7 أيار برجع بذكر ما كانت من أجل إعادة تكوين سلطة ولا من أجل مؤتمر دوحة، كانت رد فعل على 5 أيار ودفاعا عن سلاح المقاومة، هذا هدفها، لكن نتيجتها كانت مؤتمر الدوحة. لكن لو اليوم أي حدا عمل شيء مثل 7 أيار، ما في حدا بالعالم العربي بيقدر ويجي يلم العالم ويحطها بطيارة وياخدها لا على الدوحة ولا على رياض ولا على القاهرة ولا على دمشق ولا على بغداد ولا على أي مكان في العالم العربي. وفي محلات نحن ما منروح وفي محلات هني ما بيروحوا. إذن بلها لتضيع الوقت وبلها الاستنزاف في أعصاب الناس ومصير الناس وحياة الناس وعيش الناس وصحة الناس. القوى السياسية الحقيقية في لبنان مدعوة إلى أن ندخل. هلأ نفس الحوار الذي يرعاه رئيس بري في المجلس النيابي أو شكل آخر لا أعرف، يعني هذا بالنهاية آليات نقاش. نبحث عن تسوية سياسية حقيقية، هذا هو المخرج. إذا بدنا نضل نعالج بالحبة مش معلوم نقدر أنه نحل مشاكلنا. في كل الأحوال نحن في المقاومة في حزب الله سنستمر في تحمل مسؤولياتنا إلى جانب جيشنا الوطني وإلى جانب شعبنا الأبي، سواء في الجنوب لنحمي بلدنا وندفع عنه الأخطار ونواجه المشروع الصهيوني، أو في الحدود الشرقية لنحمي وطننا وشعبنا ونواجه المشروع التكفيري، وفي الداخل نسعى جهدنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا في أمر يتطلب تعاون الجميع وإخلاص الجميع وصدق الجميع وشراكة الجميع لنبني وطنا لائقا وجديرا وبمستوى تضحيات هؤلاء الشهداء العظام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.